إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وروى الإمام الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. صححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. إن لكل أمة فتنة، قيل اختبار وامتحان، وقيل فتنة تكون سببا للضلال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، أي كثير في هذه الأمة من يفتن بسبب المال. ولهذا تخوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا من هذه الفتنة. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. عباد الله، هذا المال الذي يعطاه الإنسان في الدنيا هو ابتلاء واختبار وامتحان. فمن الناس من يظهر أثر التقوى والمراقبة لله عز وجل في تعامله، ولا يفتن بهذا المال، ويجعل الدنيا في يده ولا يجعلها في قلبه. ومن الناس من يكون المال سببا لطغيانه، سببا لبغيه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. انظروا عباد الله، من لم يكن عنده القناعة من لم يكن عنده المراقبة لله عز وجل والخوف ربما بسبب حرصه على المال يرتكب من أجله المنكرات والمحرمات، من أجله يترك كثيرا من الواجبات، وهي لعاعة من الدنيا، وأيام الإنسان في هذه الدنيا قصيرة. فما الذي حمل بعض الناس على قتل الآخرين إلا المال؟ فتنة المال فتنة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلموا، وكان بهم وباء ومرض استوخموا المدينة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا له ذلك، فقال: هل لكم أن تأتوا راعينا؟ الراعي الذي يرعى الإبل، إبل الصدقة، اذهبوا إلى هذا الراعي واشربوا من ألبان هذه الإبل وأبوالها، علاج لهذا المرض الذي فيهم. فشربوا وصحوا وذهب عنهم المرض، فنظروا إلى الإبل، إبل كثيرة والراعي واحد، فطمعوا في هذا المال. فماذا حملهم هذا المال على ماذا؟ قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمروا عينيه، واستاقوا الإبل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل في إثرهم جماعة من أصحابه، فجيء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن يصلبوا، وأن تسمر أعينهم كما فعلوا بالراعي، وبقوا هنالك مصلبين في الحرة في المدينة يطلبون الماء ولا يعطون، حتى ماتوا على ذلك الحال. بسبب ماذا؟ الطمع في هذا المال وعدم القناعة. أين شكر المعروف؟ أين حفظ هذا المعروف العظيم الذي أكرمهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل المال؟ بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يقطع رحمه من أجل المال، أن من الناس من يأتي يوم القيامة ويرى كنوز الأرض قد خرجت من الذهب من الفضة، ويقول القاتل: من أجل هذا قتلته، ويقول السارق: من أجل هذا قطعت يدي، ويجيء قاطع الرحم فيقول: من أجل هذا قطعت رحمي. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكم من الناس إذا طلبت أخته نصيبها من ميراث أبيها قاطعها ومنعها، وصار بينهم الوحشة والتهاجر. لماذا تطلب حقها من الميراث؟ والسبب في ذلك الطمع في هذا المال والحرص عليه ولو من غير حله. والذي فرض للمرأة نصيبا من الميراث هو الذي فرض علينا الصلاة، وفرض الزكاة، وفرض الصوم، وفرض الحج. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. من الذي فرضه؟ رب العالمين سبحانه. من أجل هذا المال غش المسلم أخاه في بيعه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. ما أكثر الغش في أوساط المسلمين؟ من أجل ماذا يغش أخاه المسلم؟ طمعاً في الزيادة وفي الربح الكثير ولو لم يكن مستحقا له. يكتم العيب في السلعة على أخيه المسلم ويبيعها بثمن لا تستحقه فتمحق عليه البركة ولا يستفيد. في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا وبينا، يا أخي هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، تريدها بهذا الثمن، وإلا الله عز وجل سيسر بغيرك. لكن يغشه، يخدعه، يزيف. فلو دفع في السلعة 50,000 وهي لا تستحق إلا 40,000، 10,000 هذه محرمة، والعقد من أصله باطل، لأنه يحتاج إلى معرفة حتى يرضى بهذا. إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيقع الإنسان في مخاطر من أجل لعاعة من الدنيا. فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. انظروا إلى أثر الحرص على المال من الناس من أجل المال. من يضيع صلاة الجماعة ينادي المنادي للصلاة وهو في متجره وهو في عمله وهو في وظيفته، لا يبالي. من أجل ماذا؟ يخاف الموظف سيخصم عليه. ألا تخاف من رب العالمين أن يحرمك رزقه وعافيته وصحتك؟ أخاف من أني إذا أغلقت سيأتي الزبائن ولا يجدون المحل مفتوحا. رزقك بيد الله. المال الذي تبيع فيه وقت العبادة هذا مال يمحق عليك بركة حلالك. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. احرص على عبادة الله. ما خلقنا لهذه الدنيا، خلقنا لطاعة ربنا، لعبادة الله. ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الناس من يبيع في دكانه أنواعا من الأمور المحرمة، عنده أمور حلال مباحة، لكنه يقول: لا، سيأتي بعض الزبائن ويريد الدخان ويريد التمباك ويريد ويريد. لماذا تدخل هذا الضرر على نفسك وعلى إخوانك المسلمين؟ لا تكن عونا لهم على هذا الضرر، ففيه ضرر عليهم وإفساد لصحتهم ولأموالهم، وأنت محاسب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. لو كنت مصابا بمرض السكر وتناولت العسل وقال الأطباء هذا يضرك، حرام عليك أن تتناوله، وهو حلال لغيرك لأنه يضر بصحتك، فكيف بشيء تتناوله وتشتريه بمالك؟ ويقول: التدخين مضر بالقلب وسبب للسرطان وسبب لكذا وكذا. فبيعه محرم من أجل المال وحرصا على المال. كثير من الناس يتعامل بالمعاملات الربوية ولا يفكر في عواقب ذلك، وأنه سبب للعنة الله، وأنه سبب لعذابه في قبره، يسبح في نهر من الدم في قبره بسبب الربا، ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. التعاون على الإثم والعدوان محرم. بمجرد كتابة في التعامل الربوي أنت مشارك في ذلك. اليوم انتشر بيع العينة وصور من أنواع الربا وخداع ومخادعة. لمن تخادع؟ رب العالمين. سبحان الله. الربا الواضح صار كثير من الناس يتحاشى. لو طلب منه إنسان 100,000 وقال: أريد أن ترده 120، هذا ربا واضح، لكنه يحتال عليه. تأتي إلى المؤسسة فيقول لك ماذا تريد؟ تريد أسمنت، حديدا، سيارة، أي شيء من هذه الأشياء؟ اذهب إلى التاجر الفلاني وأنا أشتريه وأنت تقسطه بأعلى من ذلك. هذه حيلة على الربا، ومعناه أنه لو اشترى هذه السلعة بمليون وطلب منك أن تسدد مليون ومئتين، هذه المئتين هي الربا، ما اشتراها إلا من أجلك. لكن لو كانت عنده في ملكه وجئت واشتريت منه بالتقسيط بسعر أعلى وعاجلا بسعر أقل، فهذا أجازه جمهور أهل العلم، مع أن التراحم مطلوب بين المسلمين. عباد الله، يقول ربنا عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا المال إذا أكله الإنسان من الحرام لو لم يكن عليه من الضرر إلا حرمانه من إجابة دعوته لكان حريا بالعاقل أن يترفع عن أكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو يأكل الحرام؟ أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أطب مطعمك تجب دعوتك. من الناس من أجل الطمع في الدنيا يذهب ويتاجر في المخدرات، وماذا عاقبة ذلك؟ يقول: أنا ما أتناولها، إنما أريد الربح، أرباحها كثيرة. وما هي العواقب؟ كل من ارتكب فاحشة أو قتل أو سرق أو قطع طريقا أو أفسد في الأرض ممن تناول هذه المخدرات يأتي في ميزان سيئاته يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا المال من أخذه من غير حله كان شهيدا عليه يوم القيامة، وكان كمن يأكل ولا يشبع، لا بركة فيه. قد تبتلى في أولادك، في صحتك، إذا رزقك الله مالا حلالا ولو كان قليلا ربما يدفع الله عنك من الآفات ما لا تعلم. كم أناس حرموا الصحة، أنت متنعم بنعمة الصحة، بنعمة العافية، بنعمة الأمن، بنعمة الأولاد، بنعمة الكفاف في العيش، هذه نعم عظيمة. فلا يحملن الإنسان الطمع في هذه الدنيا أن يبحث عن المال من غير حلة، فهذا يكون سببا للمخاطر العظيمة. كيف ويوم القيامة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من سحر النار أولى به، أعاذنا الله وإياكم من النار. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن مما يحمل كثيرًا من الناس على عدم المبالاة بأكل الحرام أو المشتبه فيه هو ضعف الورع وضعف المراقبة. وإلا فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا قاعدة عظيمة في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين واضح، والحرام واضح، وما لا يتبين للإنسان حرمة فيه ولا حل ما هو الواجب. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه من الوقوع في الإثم، واستبرأ لعرضه من الكلام فيه. وفي آخر الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحافظ ابن حجر: العلاقة بين أول الحديث وآخره والمناسبة أن من أكل الحلال كان سببا لصلاح قلبه، ومن أكل الحرام كان سببا لفساد قلبه. ولهذا قال بعض السلف: انظر أي بلدة يكثر فيها أهل الصلاح تجد أنهم يتحرون الحلال وأنهم يبتعدون عن الشبهات والحرام، وأي بلد يكثر فيها الشر والفساد فإنهم لا يتحرون في مطعمهم ومشربهم وملبسهم. عباد الله، إن الناظر في ورع السلف وفي ورع النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به. وجد النبي عليه الصلاة والسلام تمرة فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخشى أن تكون صدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طفل صغير الحسن ابن علي رضي الله عنهما أخذ تمرا من تمر الصدقة وأخرجها من فيه، كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ اليوم كثير من الناس ما يبالي أن يطعم أولاده الحرام وزوجته الحرام ويكسوهم من الحرام، ويكون سببا لفساد قلوبهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقوقهم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام تمرة يخرجها مع أنه أرحم الناس بالصغار عليه الصلاة والسلام، لكنه من رحمته أن يقيه من الحرام: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كل سبب يؤدي إلى النار ومنه الحرام، منه الحرام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطاه خادم له مالا، وبعد أن أكل من هذا الطعام الذي أعطاه قال له: إني كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة. فلما علم أن المال الذي أكله من الحرام استقاء ما في بطنه، أخرج ما في بطنه خوفا على جسده أن ينبت من الحرام. انظروا إلى الورع. قصة ذينك الرجلين: رجل باع أرضا ووجد المشتري فيها جرة من الذهب، ما فرح بها، خاف على نفسه، وجاء إلى صاحبها: أنا ما اشتريت منك إلا الأرض، ما اشتريت منك الذهب، المال الذي أعطيته قيمة الأرض، ليس قيمة الأرض بهذا مع هذا الذهب. قال: إن بعتك الأرض بما فيها. فهذا خاف على نفسه من الذهب، وهذا خاف على نفسه، حتى أتوا رجلا وأصلح بينهم. قال: هل لكم من ولد؟ قالوا: نعم. قال: زوجوا الولد بالجار والآخر بالجارية، زوجوا الولد الجارية وأنفقوا عليهما من هذا الكنز أو هذا المال. الشاهد: كل يخاف على نفسه من هذا المال ومن تبعاته، يوم القيامة حساب بمثاقيل الذر. لو أن الإنسان أخذ 1000 ريال من الحرام، كم سيشتري بها من الطعام الذي تحمله الذر، النمل الصغار؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. مثاقيل الذر حساب يوم القيامة عليه. يا عباد الله، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. من أخذ أرضا بغير حق جاء يحمل ترابها على أرض المحشر، يحمل ترابها. من غل شيئا، قال النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي به يوم القيامة، كما قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ما المشترك بينك وبين إخوانك وبين شركائك تأخذ منه خفية، يأتي به الإنسان غلولا يوم القيامة. غلولا يوم القيامة ومن أسباب عذاب القبر. فيا عباد الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم عقبة كأودة لا يجزها المثقلون. فلنخفف على أنفسنا من هذه الدنيا، فلنخفف على أنفسنا من اليوم. لا ينفعك ولدك ولا قريبك الذي تورث له المال من الحرام. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فماذا يكون الحساب يوم القيامة؟ وهكذا عباد الله، علينا أن تكون عندنا القناعة والرضا بما قسم الله، وأن نسأل ربنا عز وجل البركة فيما أعطانا. فربنا سبحانه يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالبركة في الحلال ولو كان قليلا. وأيضا عباد الله، مما ينبغي أن ننبه عليه أن هذا الشهر شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر فيه الصيام، فينبغي الإنسان يكثر فيه الصيام الاثنين والخميس وأيام البيض. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه شهر يغفل عنه الناس، وقال كان يكثر من الصيام. فسأله أسامة قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما ليلة النصف من شعبان فلم يرد في تخصيصها بعبادة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي كغيرها من الليالي، تصلي كما تصلي في غيرها من الليالي. واعتقاد أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها تقسيم الأرزاق والآجال اعتقاد باطل يخالف القرآن. فالليلة التي يكون فيها أرزاق الخلائق للعام كله والآجال هي ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، الأرزاق والآجال في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. وهكذا عباد الله، لا يخصص يومها بالذات يوم الخامس عشر من شعبان بصيام لاعتقاد فضل ليلته، فهذا من البدع. لكن صم ثلاثة أيام البيض كما هو مشروع في بقية الأشهر تنال الأجور، فلا تخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحدثه كثير من الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصيام بعد شعبان جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو ضعيف، وعلى قول من حسنه واحتج به إنما المراد به من ابتدى التنفل من بعد النصف، وأما إذا كان تنفل قبل ذلك فيجوز. وعلى أي حال فالحديث قد أعله جمع من المحدثين. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يجنبنا وأولادنا المال الحرام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القناعة والعفاف، نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يخذل الباطل وجنده. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة، اللهم عليك بمن يريد أذانا في ديننا ودنيانا، اللهم احفظ علينا أمننا وديننا، وفرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.